بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعده، الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فمعنا اليوم المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند بعض الشبه التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى، وأجاب عنها بأجوبة سديدة موفقة. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين، آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في كتابه كشف الشبهات: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم ذات أنواط.
هذه الشبهة 11 التي أوردها المؤلف وأجاب عنها، وصورتها أنه ذكر أن بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وبعض الناس ممن أسلم حديثا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فيقول هنا المعترض أن بني إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفروا بهذه الكلمة، لم يكفروا بذلك، فلماذا تقولون أن هذا الفعل كفر؟ فأجاب رحمه الله بقوله:
قال رحمه الله: فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا. ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، ولا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب.
بنو إسرائيل لم يكفروا لأنهم ما فعلوا، إنما طلبوا، وفرق بين الطلب وبين الفعل. لو فعلوا لكفروا. وكذلك الذين قالوا للنبي اجعل لنا ذات أنواط وكانوا حدثاء عهد بالجاهلية، للتو أسلموا في فترة يعني بسيطة قريبة، فكانوا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، فأنكر عليهم وبين لهم الحكم الشرعي، فلما كان الأمر كذلك لم يكفروا، لو أنهم فعلوا لكفروا، فهم كانوا على عدم علم، وكذلك كانوا على أنهم لم يفعلوا هذا الفعل، وإنما فقط طلبوا هذا الطلب، وبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام الحكم في ذلك. نعم.
ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعليم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك، وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أجاب رحمه الله عن شبهتهم، ثم قال أن هذه القصة تفيد 4 فوائد. الأولى أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، حتى العلماء قد يقعون في أنواع من الشرك، يعني قد يقع في أنواع من الشرك الأصغر أو أنواع من الشرك الأكبر ويغفل عنها أو لا يدري عنها أو لا يعرف الحكم فيها. وكم وجد في بعض المنتسبين للفقه أو الحديث أو غير ذلك أنهم وقعوا في أمور شركية لأنهم اعتنوا في باب الاعتقاد، أو أنهم يعني فرطوا في هذا الباب وما أتقنوه جيدا، فيقع منهم هذا الغلط. كما كان بنو إسرائيل، جلس موسى يعالجهم ويعلمهم سنوات، ثم لما تجاوزوا البحر ماذا قالوا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وفيهم أناس تعلموا على يد موسى وعرفوا الدين وعرفوا الشرع، لكن وقع منهم هذا الأمر. وكذلك الذين خرجوا مع رسول الله وإن كانوا حدثاء عهد بجاهلية، لكنهم قد أخذوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام بعض الشيء، بعض العلم، فهم يعني لم يقال عنهم علماء، هم طلبة علم أو متعلمون، فكذلك وقع منهم هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، أستغفرك لما لا أعلمه. معناته أن الإنسان يخاف أن يقع في الشرك حتى لو كان طالب علم أو متمكن، يخاف من هذا الأمر. الثاني أن قول الجاهل التوحيد عرفناه، هذا غاية في الجهل، لأن الإنسان ينبغي له أن يتحرز كما قال المؤلف، وأن يتعلم، فيحتاج أن يتعلم دائما في أمور التوحيد ويجددها في نفسه ويقرأها، ودائما يقرأ كتب الاعتقاد والتوحيد. لماذا؟ حتى يتمكن التوحيد من قلبه. وعامة من يقول هذه المقالة التوحيد فهمناه، هم ناس وقعوا في شركيات أو بدع وضلالات، وهذا مشاهد حتى في زماننا. ما أخل رجل بالتوحيد أو هون من شأن التوحيد إلا وقع في الشرك باختلاف أنواعه. حتى الطائفة أو الجماعة أو غير ذلك الذين يقومون على التهوية من شأن التوحيد ويقول الحمد لله نحن موحدون وليس عندنا شرك وليس عندنا قبور، تجد أنهم يتهاونون في شأن التوحيد حتى يقع منهم الكفر الأكبر. وقد رأينا من أناس ورأيت كيف تهاونوا بأمر التوحيد، حتى أن الواحد منهم في آخر عمره يقول يجوز الإنسان أن يعترض على الله عز وجل، ويجوزون الطواف بالقبور، ويجوزون دعاء غير الله عز وجل، ولا يرون أن هذا من الكفر. ثم هو يقيم الدنيا ولا يقعدها على قضية يعني سياسية أو اجتماعية أو غير ذلك. لماذا؟ لأنه أخل بالتوحيد، ما عظم التوحيد، ما عرف التوحيد، ما عرف خطر الشرك، فلذلك هذه الأمور كلها عنده يعني ليست كبيرة، فتجده يقع في غلط صغار. الموحدين يعرفون عظمة هذا الأمر، بل الواحد منهم لأن يخر من السماء أحب إلى قلبه من يتكلم بهذه الكلمة التي تكلم فيها هذا الرجل. فإذا الجاهل هو الذي يقول هذه المقالة. التوحيد عرفناه، إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء، والله عز وجل مدح فقال اتخذ الله إبراهيم خليلا، والله جل وعلا أخبر في أكثر من سورة قصة إبراهيم وتحطيمه للأصنام ومحاربة أهل الشرك ودعوة للتوحيد. ماذا قال؟ قال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يخاف من عدم قبول العمل، يخاف من الوقوع في الشرك. يقول إبراهيم التيمي فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان هذا إبراهيم نبي ورسول من أولي العزم من الرسل واتخذه الله خليلا وحطم الأصنام، يقول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن ظنك بنا نحن الضعفاء المساكين الذي جهلنا يغلب علمنا؟ ماذا نقول؟ نحتاج إلى أننا نتدارس في كل حين. والدعاء الذي ذكرنا قبل قليل على النبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، إذا كان هذا من الرسول يقول هذا الأمر، كيف بنا نحن؟ فالجاهل الذي ما يعرف أهمية التوحيد هو الذي يقول التوحيد فهمناه عرفناه، ما يحتاج أن ندرس التوحيد. ماذا ندرس طيب؟ إذا التوحيد أصل الدين عرفناه، معناته الطهارة وأحكام الفقه هذه كلها عرفناها لأنها أيسر منه، والأمور هذه كلها فاهمينها، لماذا ندرسها؟ لكن تجد الواحد منهم يفرط في التوحيد ثم ينشغل بقراءة الصحف والجرائد والأخبار ويتابعها أولا بأول من صلى الله عليه وسلم. مثل واحد معروف يهول من شأن التوحيد يتابع قصة ممثلة سنوات حتى يعرف خاتمتها ما هي خاتمتها. طيب ما شاء الله عليك أنت التوحيد عرفته، انشغل قلبك بمتابعة ممثلة ما هي عاقبتها في آخر حياتها وماذا فعلت وسنوات وهو يتابع موضوعها. هذا نسأل الله عليه السلام، الإنسان إذا ضيع الأصول انشغل بالتوافه وانشغل بالأمور التي لا تنفعه، وهذا معني من الجهل. لكن العاقل الموحد الذي يعرف عظمة التوحيد تجد دائما يتدارس هذه الأمور. الآن نحن عندنا شوف الواحد مثلا يقول وراس أمي وراس أبوي، صح ولا لا؟ يقول مثلا يحلف بمعظم ولدي ولا يحلف بالأمانة، هذه كلها شركيات. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليصمت. وأمور كثيرة الآن عند الناس اليوم، أسمع واحد يقول والله أنا من برج الميزان مدري قال الدلو، وهذا اللي في برج الدلو وهذا شخصيته كذا وكذا، وعايش دور أن هذا البرج فعلا مؤثر عليه، هذا من الشرك أعوذ بالله. والبرج هذا وش عليه فيك؟ الكواكب هذه والنجوم والأبراج ماذا تؤثر فيه شخصيتك أو في نفسك؟ إذن الناس يحتاجون إلى أن يركز عليهم قضية التوحيد. التطير هذا الآن ترى الناس كثير منها يتشاءم يتطير، يقول اليوم شفتك وأنا أموري ميسرة، أنا فلان كذا كذا ما تيسر أمري، هذا من التشاؤم الذي حرمه الله عز وجل. وكثير من الأمور التي تشاهدونها وسب الدهر والزمان وغير ذلك وسوء الظن بالله عز وجل، هذا كثير بين المسلمين. إذن الناس يحتاجون إلى تنبيههم على التوحيد وتعظيم التوحيد في نفوسهم وتعليمهم. كما قال رحمه الله فإن هذا من أكبر الجهل ومن مكائد الشيطان، يدل على جهل صاحبه وأن الشيطان كاد به. الفائدة الثالثة أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر. الإنسان صاحب العلم والتقوى والدين قد يحصل منه بعض الغلط وقد يخطئ سواء في المسائل العلمية والمسائل العملية، قد يغلط فيها، فماذا يكون الأمر معه؟ ينبه على هذا الغلط، فإذا تاب من ساعته لا يؤاخذ بقوله، لأن يحصل من إنسان قد يتكلم بكلمة لا يعرف أنها تؤدي به إلى الكفر، فإذا نبه وتاب تاب الله عليه، لكن الشأن أنه يصر عليها ويدعو إليها. وكم من عالم قال ما قاله ما علم أنها تؤدي إلى كفر، فلما نبه عليها تركها. وأحيانا قد يؤصل أصل ما يعرف أن هذا الأصل يلزم منه أصول فاسدة. والشاهد أن الإنسان والعالم قد يغلط وينبه على غلطه فيرجع من ساعته، لأن كل ابن آدم خطأ كما قال عليه الصلاة والسلام. وهنا قاعدة أيضا، أن الإنسان الذي عرف بالخير والصلاح والتقوى واتباع السنة والاستقامة على أمر الله ثم غلط في مسألة علمية أو عملية أنه يعفى عن غلطه حتى لو ما تاب أو رجع. لماذا؟ لأنه يظن أنه مصيب في هذه المسألة أو في هذا الأمر، فهذا يعفى عنه، يعفى عنه. وهذا ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وابن القيم، ذكر شيخ الإسلام تيمي في منهاج السنة وفي غيرها أن عمر لما قال دعني يضرب عنق هذا المنافق اجتهد فرأى أن هذا منافق ولم يكن منافق، قال عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري، إن الله عز وجل قال يا بدر اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم، وعمر قال عنه منافق، ظن أن هذا الفعل فعل منافقين، هذا الفعل فعل منافقين لا شك في ذلك، لكن ظن أنه يتصف بهذه الصفة، لكن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل أخطأ وزلت قدمه وأن له حسنة تمحو هذه السيئة وأنه ما كان منافقا رضي الله عنه. وهذا كثير يحصل غلط، أن الإنسان قد يغار لدين الله فيتكلم بكلمة ينصر بها الدين فيعفى عن غلطه لأن مراده الخير وليس مراده الشر. الفائدة الرابعة أنه قال وتفيد أن أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان حتى لو ما كفر بهذه المقالة لا بأس أن يغلظ عليه، لأن حق الله أعظم من حق عباده، حق الله أن هذه الكلمة لا تجوز وحق العبد أن يرفق به، لكن الإنسان قد يغضب لمحارم الله حين تنتهك ومن أعظمها الوقوع في الشرك، فذلك يغلظ عليه وقال أن هذه الكلمة كذا وكذا، هذا لا مانع منه، لا مانع منه. نعم. الشبهة الثانية عشر قال
قال رحمه الله والمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتله أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكذلك أحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل.
نعم، والشبهة يعني ظاهرة في اعتراضهم أنهم يقولون لا تكفر أحد قال لا إله إلا الله، لأن الرسول أنكر على أسامة قتل ذاك الرجل، قتل ذاك الرجل، ويريدون بذلك إبطال تكفير من وقع في الكفر ومن دعا إلى الكفر، لأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص انتهى الأمر. وتعرفون أن الإسلام نعم من دخل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل في الإسلام لا شك في ذلك، لكن الإسلام مبني على قواعد وشرائع وعلى أصول، من خالفها يعني بحسب هذا الأمر الذي خالف فيه فقد يكون كافرا وقد يكون مبتدعا وقد يكون فاسقا، مثل الوضوء إذا تذكرون في القواعد الأربع لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى والأصول الست أن الصلاة تحتاج إلى شروط، لكن لو وقع من إنسان أنه أكل لحم الجزر وصلى تبطل صلاته لما تبطل؟ تبطل. لو وقع خرج منها ريح أو ذهب إلى الغائط زين ولا تبطل صلاته لما تبطل؟ تبطل. لماذا؟ لأنه فعل نواقض الوضوء فهنا تبطل. كذلك الإسلام هناك نواقض للإسلام وهناك أمور تبطل الإسلام، ليس معنى كونه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله انتهى الأمر خلاص ما يكفر طول عمره، لا، إذا خالف هذا الأمر يبطل. الآن مثلا حتى في الأمور الدنيوية، لأن بعض الناس يعترض يقول لا وكيف وأنتم تكفرون الأمور الدنيوية، إنسان خذ جنسية بلاد، جنسية بلاد ثم خان هذه البلاد في مكاتبة عدوها، حكم عندهم ما هو؟ خائن ولا مواطن شريف؟ خائن، حكم عندهم القتل، صح ولا لا؟ لماذا تقتل يا أخي؟ هذا رجل أخذ الجنسية وأثبت ولا هو وإلى آخره، نعم، لكنه أتى الآن بما يناقض وينقض انتماء أهل بلاده. تجد الناس كلهم يقول نعم يستحق القتل، ما فيها جدال، يقتل. لكن الإنسان يرتد عن دين الإسلام يقول لك لا، لا تقتل، هذا رجعية وهذا كذا وهذا كذا، لكن أن يخالف أمور الدنيا لا، يعظمونها. لا شك أن كما يقتل هذا الخائن لبلاده، فإن الخائن لدين الله عز وجل الذي نقض الإسلام بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام وقد قيمت عليه الحجة الشرعية، أن هذا كافر مرتد عن دين الإسلام، كما سيأتي بيانه في كلام المؤلف. فقال رحمه الله في جوابه،
قال رحمه الله: فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار.
الجواب الأول: أن يقال أن اليهود الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولوا لا إله إلا الله، لكنهم نقضوها بالكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. وبنو حنيفة الذين قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم بعهد الصديق وهم أتباع مسيلمة الكذاب كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كانوا ينكرون نبوة الرسول، ينكرونها ولا ما ينكرونها؟ ما ينكرون، لكن كانوا يزيدون عليها ماذا؟ نبوة مسيلمة، وهذا تكذيب للقرآن، تكذيب للقرآن وتكذيب لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فكافروا بذلك، مع أنهم يقولون الشهادتين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، لكن هذا كله ما ينفعهم. لماذا؟ لأنهم ارتكبوا ناقض من نواقض الإسلام. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب من الغالية فيه كانوا يشهدون الشهادتين، لكنهم لما غلوا في علي وزعموا أنه إله أو أنه يتصرف في الكون وأنه في السحاب وغير ذلك حرقهم علي ورأى أنهم كانوا كفار. نعم. وكذلك العبيديون، العبيديون الذين قاتلهم الصحابة كما تقدم في كلام المؤلف كانوا يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم أتوا بنواقض الإسلام فقاتلهم المسلمون واعتقدوا أنهم كانوا كفار. الجواب الثاني:
قال رحمه الله: وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر.
هؤلاء الجهلة يقصد من؟ أصحاب الشبهة الذين اعترضوا بهذه الشبهة. لو سألتهم عن البعث من أنكره يقولون:
وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه، ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث.
نعم. الجواب الثاني: أن يقال أن هؤلاء يعني ينتسبون إلى الإسلام وينتسبون إلى مذاهب فقهية، فيقال لهم من أنكر البعث حكمه يقولون هذا كافر، لا جدال معه، لا جدال معه. فيقول أن هؤلاء لو سئلوا عن ركن من أركان الإسلام كالصلاة والصوم والزكاة والحج من أنكرها حكمه يقولون كافر، فيقال لهم هذا يشهد الشهادتين كيف تكفرونه؟ يقولون من أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة كفر، من أنكر شرائع الإسلام كفر. فيقال لهم أن هذه فروع بالنسبة للأصل، ليس المراد أنها من فروع الفقه، لا، إن من المراد أنها بالنسبة لأصل الدين اللي هو التوحيد، هذه فروع لا تساوي شيئا بالنسبة له، لأن أصلا ما يدخل بالإسلام إذا أقر بالبعث أو الجنة والنار، يدخل بالإسلام بالشهادتين. إذا دخل بالإسلام بالشهادتين بعد ذلك يقال له في صلاة وفي كذا وفي كذا، لكن لو ما أقر بالشهادتين وقال أنا أصلي لكن من غير إقرار بالشهادتين ولا يتلفظ بها ما تنفعه. فهنا ما دام أنتم أقررتم بأن الفروع هذه من أنكرها كفر، فكيف بأصل الدين الذي هو التوحيد؟ ينقض أصل الإسلام بدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وصرف أنواع العبادات لغير الله. نعم. لكن أعداء الله، أعداء الله عز وجل وأعداء الرسل ما فهموا مثل هذا الحديث، حديث أسامة أو غيره، فقال:
قال رحمه الله: فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى.
نعم، هذا الرجل الذي أعمل سيفه في المسلمين وأخذ يقتلهم ورأى أسامة رضي الله عنه ما فعله هذا الكافر بأولياء الله من الصحابة رضي الله عنهم، قام فقاتله بالسيف، فلما سقط السيف من الرجل ورأى الموت قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واتقى خلف شجرة. أسامة رضي الله عنه ظن أن هذا الرجل إنما قالها اتقاء من السيف، لأنك أنت سنواتك كلها تحارب الإسلام والآن دخلت في المعركة تقتل في المسلمين، فلما رأيت السيف وظننت أنك ميت لا محالة قلت هذه الكلمة. هذه قرينة قوية على أن هذا الرجل ما قالها إلا اتقاء من السيف، اجتهد رضي الله عنه فقتله، بنى على ماذا؟ على الظن وعلى القرائن. النبي عليه الصلاة والسلام بين له أن الرجل إذا قال هذه اللفظة فإنه يعصم ماله، يعصم ماله ويعصم دمه، ويجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. إذا تبين منهم بعد ذلك أنكر الصلاة، أنكر البعث، أنكر الجنة والنار، خلاص ما ينفع هذا الادعاء. لكن الآن دخل عليك رجل فقال إنه أسلم وشهد شهادتين وترك دين اليهودية أو النصرانية، فهنا يجب الكف عنه ويعتبر مسلم ويوالى ويحب ويناصر وتجري عليه أحكام المسلمين. جاك بعد يوم قال إنه لا يؤمن لا بصلاة ولا غيرك، فقط الشهادتين ما تنفعه، صح؟ هذا معنى حديث أسامة. وذاك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني تثبتوا أنكم تقتلون الناس بالظن فتقولون أنهم لم يسلم أو غير ذلك، لا تثبتوا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغير وقف حتى يسمع الأذان، إذا سمع الأذان كف عنهم، كف عنهم لأنهم خلاص هؤلاء أظهروا الإسلام، إلا أن يتبين خلاف ذلك منهم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرت، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني عموم الأحاديث التي يأتي فيها أن من قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه ولا يقاتل ولا غير ذلك، نعم هذه صحيحة لا جدال معها، لكن معناها أنه يثبت له الإسلام ثم يجب عليه أن يقر ببقية شرائع الدين، فإن أنكرها لم ينفعه الشهادتين، لم تنفعه، وإنما يجب عليه أن يقر بها، يقر بها وأن يعمل بأصلها أو يعمل بما يدخل فيه بالإسلام. نعم.
قال رحمه الله: والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا الدعاء والإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة.
نعم، هذه الأحاديث أيضا يقابلها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتال الخوارج، مع أن الخوارج كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة أن الصحابة اتفقوا على عدم تكفيرهم، أن الصحابة اتفقوا على عدم تكفيرهم، فهنا إذا لماذا يقاتلون ويقتلون؟ لمخالفتهم للشرع. ولا يلزم من قتل الرجل أنه كافر، قد يقتلوا ردة وقد يقتلوا لغير ذلك دفع للشر وغير ذلك. وتعرفون أن القاتل حكم في الشرع يقتل، وأن زاني المحصن يقتل، لكن لا يدل ذلك على كفره، لا يدل ذلك على كفره. وكذلك لا يلزم من كونه شهد الشهادتين أنه يمتنع عن قتاله أبدا، هذا غير صحيح، إنما قد يقاتل لردته وقد يقاتل لبغيه أو فساده في الأرض، كالخوارج الذين عرفوا بكثرة العبادة والدعاء والصلاة والتهليل وذكر الله، وهم أخذوا علومهم بعضهم عن الصحابة، كعمران بن حطان أخذه عن بعض الصحابة، ونافع بن الأزرق أخذه عن ابن عباس وغيره وغيرهم من الصحابة، لكن ما نفعهم ذلك، ما نفعهم. أنهم يأخذون العلم حتى لو أخذوه من رسول الله ثم ارتدوا ما ينفعهم عند الله عز وجل، لأنهم ارتدوا عن دين الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، وكذلك أراد النبي
صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد ما ذكر اليهود شهدوا لا إله إلا الله، وبنو حنيفة شهدوا بالشهادتين لكن ما نفعهم ذلك، قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم. فهل كانوا لا يعرفون حديث أسامة ويجهلون هذه الحديث؟ يعرفونه، لكن هذا أمر وهذا أمر. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة ما ذكرنا.
وكذلك بني المصطلق لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لهم رجلا يأخذ الزكاة فخاف منهم فعاد إلى النبي فقال إنهم منعوا الزكاة، فأراد النبي قتالهم، قتالهم لامتناعهم عن شعيرة من شعائر العفو، لنقضهم للعهد، لنقضهم للعهد، أو لامتناعهم عن شعيرة من شعائر الإسلام إذا كانوا مسلمين. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم. نعم.
قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا.
نعم، هذه الشبهة 13 التي أوردوها، فأجاب عنها رحمه الله.
قال رحمه الله:
هذا في حديث الشفاعة العظمى وتقدم ذكره، أنهم يأتون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ثم يأتون محمد عليه الصلاة والسلام، فيقولون يزعمون أن هذا به الاستغاثة بغير الله وأنها ليست شرك، فأجاب بقوله.
قال رحمه الله: فالجواب أن تقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى: فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث إنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق.
هذا أمر، أن هذا من طبع الله على قلوب هؤلاء القوم، أنهم يستدلون بأشياء يعني لا تدل على ما يريدون لا من قريب ولا من بعيد. من الذي يمنع استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه؟ والله جل وعلا أخبرنا عن قصة الرجل من بني إسرائيل مع موسى لما قاتله الرجل الفرعوني، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فهنا استغاثه لا بأس، لأنه يقدر أن ينفعه ويسمع نداءه، وكالذي يستغيث بأصحابه في الحرب فيناديهم لقتال العدو، والذي يستنصر أصحابه مثلا لأمر حمل جدار أو خشب أو غير ذلك، أو مقاتلة عدو من حيوان أو سبع أو غير ذلك، هذا كله جائز لأنه فيما يقدر عليه، هذا لا مانع منه، لا مانع منه. قال: ونحن،
قال رحمه الله: ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى.
نحن ننكر ماذا؟ أنهم يستغيثون بالقبور والموتى، وهذا فعل المشركين الأوائل، أنهم يأتون عند القبور والموتى فيستغيثون بهم، ولذلك هذا الذي أنكرناه، ولأن الله عز وجل قال: وما أنت بمسمع من في القبور، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما ينفعونك. الثانية: أو يدعو أناس أحياء لكنهم غائبون عنه لا يستطيعون سماعه ولا إنقاذه، فتجده إذا غرق قال: يا سيدي فلان، سيدي فلان في أقصى الشرق وهو في أقصى الغرب، يستغيث به أنه يبلغه الصوت ويبلغه النداء. وهذا كثير عند هؤلاء القوم، أنه يقررون أن الولي يسمع شيخهم، شيخ الطريقة هذه يسمعهم ويغيثهم وينصرهم ويفعل لهم أشياء كثيرة، نسأل العافية والسلامة. هذا الذي ننكره، إما دعوة ميت لا يسمع الدعاء، أو دعوة غائب لا يسمع أو لا يستجيب، أو يكون يسمعك لكنه ما يستطيع. واحد يقول لشخص: يا فلان أغثني، ارزقني كذا، أفعل لي كذا، ما يستطيع هذا الشيء من خلق أو إحياء أو إماتة أو غير ذلك، هذا لا يجوز، هذا أيضا من الشرك بالله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعو لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه بنفسه؟
نعم، الذي يقع يوم القيامة أن الناس يطول بهم الموقف فيتعبون من طول القيامة، فماذا يصنعون؟ يحدث بعضهم بعض، يقول لو أن استشفعنا عند الأنبياء، يعني نسألهم أن يشفعوا لنا عند الله عز وجل، فيأتون إلى رجل حي أمامهم يسمعهم، فيأتون إلى آدم: يا آدم أنت أبونا، أدخل خلقك الله بيده وأدخلك الجنة، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى كذا وكذا؟ فيقول: نفسي نفسي. يأتون إلى نوح فيكلمونه ويخاطبونه ويسمعهم، يأتون إلى إبراهيم وموسى وعيسى، كلهم أحياء يسمعونهم، فكلهم يعتذر، كلهم يعتذر. فما في بأس أن تأتي إلى رجل صالح حي يسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي، اشفع لي عند فلان من الناس، لا مانع من ذلك لأنه يسمعك ويستطيع. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما خافوا من ذلك الموقف اعتذروا بأنهم يقولون كل منهم نفسي نفسي، حتى ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أنا لها أنا لها، وما ابتدى بالشفاعة كما تقدم حتى أذن الله عز وجل له ذلك. أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فحاشا وكلا، لم يرد أن الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا في سقيفة بني ساعدة من يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا لنسأل رسول الله ليقضي بيننا ويفصل النزاع. لما اختلفوا من أين يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قالوا لنسأل الرسول. لما ارتدت العرب وكثر أعداؤهم وطلب حالهم في تلك الأوقات، ما قالوا إن نذهب إلى قبر رسول الله فنستنصر على عدونا. لما قاتلوا بني حنيفة، ما قالوا نذهب عند قبر رسول الله. لما أجذبت الأرض في عهد عمر وجلسوا في عام الرمادة يشكون من الجوع وقلة الأمطار، ما ذهبوا إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا بقية المصائب التي حصلت للصحابة، ما ذهبوا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا جائز لكانوا أسرع الناس إلى فعله، فكيف يقول أن هذا مشروع وأن هذا من أفضل الأعمال؟ هذا لا يظن أبدا. وإذا كانوا رضي الله عنهم أنكروا من دعا الله عند قبره، فكيف لا ينكرون من دعا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا أشنع وأشنع، كما جاء في حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما رأى الرجل الذي يأتي عند قبر النبي فيدعو الله، فقال: ماذا تصنع؟ قال: أدعو الله. قال: يا هذا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أن صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. يعني إذا كان مقصدك دعاء الله أو الصلاة على النبي، فصلي على رسوله أي مكان لأنها تعرض عليه، وأنت ومن بالأندلس كلاكما سواء. يعني دعوت الله هنا أو هناك، صليت على رسول الله في هذا الموضع أو في ذاك الموضع، درجتها واحدة. هل في السنة أن الرسول قال ادعوا الله عند قبري أو صلوا علي عند قبري؟ حتى ما هو ادعوا الله، صلوا علي عند قبري، ما فيه أبدا. لماذا؟ لأنها كلها واحد، يعني لا فرق بينها. فكيف يظن أنهم أجازوا دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يظن فيهم رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى وهي قصة.
هذه أي شبهة؟
الرابعة عشر.
نعم.
ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبرائيل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم.
نعم، هذه الشبهة أيضا يعني ظاهرة، أجاب عنها
قال رحمه الله: فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون.
نعم، أجاب هنا المؤلف رحمه الله تعالى بجواب، وهو أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه شديد القوى، وأنه لو أراد أخذ النار كلها بجناح واحد، وأعطاه الله قوة وقدرة على هذا، وهو يعرض قوته وقدرته على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا كرجل غني يعرض على رجل محتاج فيقول له: هل تريد أن أقرضك أعطيك؟ هل في ذلك حرج شرعي؟ ما في ذلك حرج شرعي. وهذا الرجل لا، ما يريد. لماذا؟ لأنه لا يريد منة لأحد من الناس عليه، يريد أن يجتهد فيأخذ المال أو يصبر على ما هو فيه من الجوع. ما المانع من ذلك؟ لا مانع منه. واضح الجواب عن الشبهة؟ أن جبريل قادر، ليس بعاجز، يستطيع أن يطفئ هذه النار، فعرض على إبراهيم: تريد أن أعينك أو أحملك أو حتى لو يطير فيه أو يذهب به إلى مكان بعيد، كل هذا يقدر عليه عليه الصلاة والسلام. ملك الجبال قال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، جبلان عظيمان يطبقهم على أهل الطائفة وأهل مكة. وتعرفون كما جاء في بعض الآثار أن قرية لوط لما أتى ملك من الملائكة أخذها بجناحه فجعل عاليها سافلها، ملك واحد بجناح واحد، فعندهم قدرة، أعطاهم الله قدرة، فما المانع من ذلك أن يعينه على شيء وهو يقدر على هذا الأمر؟ كالذي يقول لك: والله أنا أستطيع أن أحمل معك، أفعل كذا وكذا، لا مانع منه. الجواب الثاني هو أن يقال: أثبت العرش ثم انقش. من يقول أن هذه القصة ثابتة أصلا؟ القصة هذه لا تثبت، لا مرفوعة ولا موقوفة، يعني لا تصح هذه القصة، وليس لها إسناد صحيح، ليس لها إسناد صحيح، فهي مرفوعة غير ثابتة أبدا وليس لها أسانيد. وموقوفة هنا ذكر أن أثر عن معتمر بن سليمان التيمي عن بعض أصحابه قال، وهذه لم تثبت لا عن صحابي ولا عن تابعي، واضح، إنما عن رجل من أتباع التابعين، من أتباع التابعين، وهذه من أمور الغيب التي لا يعلمها، من أين له أن إبراهيم قال كذا وكذا؟ هل ثبت؟ ما ثبت ذلك، بينه وبين إبراهيم يعني أعمار وأمم ما يستطيع أن يثبت إسناد هذا الأمر. الوجه الثالث أن يقال: حتى هذه القصة لو ثبتت متنها فيه نكارة، لأن جبريل قادر وإبراهيم محتاج إلى إعانته، ما المانع من إعانته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن ينفع أخاكم فليفعل، لا مانع من أن يستعين بجبريل إذا قدر على منعه، فهذا لا مانع منه. وهل الإنسان لو أتاك فقال لك: أنا أريد أن أخلصك من الموت، تقول: لا خلني أموت ولا تخلصني؟ لا، هذا ما يجيزه الشرع، بل قل له: خلصني من الموت وأعني على ذلك، لا مانع من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام تعرفون في قصة أحد لما أتاه المشركون وصعد الجبل قال: من يدفع عن القوم له الجنة؟ فاستعان بأصحابه، قاتل الرجل الأول فقتل فذهب، قال: من يدفع عن القوم له الجنة؟ فقاتل الثاني والثالث والرابع رضي الله عنهم. هل هذا فيه مانع؟ لو كان هذا يعني يخالف التوكل أو يخالف كمال التوحيد ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: ولنختم الكتاب ذكر آية عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن رجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما.
يعني هنا هذه المسألة يختم بها الكتاب، يقول: إن كانت تفهم بما تقدم، يعني إذا قرأت الكتاب تبين لك أن التوحيد لا يمكن أن يسمى توحيد إلا بالاعتقاد والقول والعمل، وإلا ما يقال عنه توحيد ثم يخالف التوحيد أبدا، يقولك أنا موحد وأنا الحمد لله معك على التوحيد ثم تجده أفعال الشرك، هذا غير صحيح. هذا يفهم بما تقدم كله، لكن أحيانا وإن فهم بما تقدم لكن يحتاج التنبيه إليه لعظمة هذه المسألة. وهو فإذا عرف التوحيد، لأن التوحيد لا يكون إلا بالقلب واللسان والعمل، فإذا اختل جزء من هذا لم يكن الرجل مسلما، لأن إذا عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون. الدليل على أن فرعون يعرف التوحيد،
انتبه يا أخوان، جحدوا بها واستيقنتها
أنفسهم، أيضا جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أيضا لما قالها موسى لقد علمته ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فهو يعلم فرعون بهذا. وأيضا كإبليس، إبليس يعرف التوحيد، فقال وعزتك، فأقسم بعزة الله عز وجل، يعلم هذا الأمر. وكذلك أمثالهما اللي هم أهل كفر العناد الذين يعاندون أمر الله عز وجل، يعرفون التوحيد لكنهم نسأل الله السلامة ما عملوا به. نعم.
قال رحمه الله: وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكننا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وفقهم، وغير ذلك من الأعذار.
يعني بعض الناس يقول لنا عذر، نحن نعرف التوحيد والتوحيد حق وغير ذلك، لكن أهل بلدنا لا يقبلون بهذا الأمر ونحن لا نستطيع مخالفتهم، وإن كنا نعرف التوحيد. ويحتج بهذه الشبهة أنه يعمل بالشرك أو يترك التوحيد لأجل موافقة أهل بلده، فيبيع دينه وأصل دينه لأجل ماذا؟ أجل موافقة الناس أو اتباع أهواء الناس، وهذا لا ينفع. لماذا؟ قال،
قال رحمه الله: وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا،
ولم يعرف،
أحسن الله إليك،
الفقرة التي بعدها،
ولم يعرف، أحسن نعم. ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
هذا المسكين الواهم في ظنه الكاذب ما علم أن عامة الكفار الذين عاندوا وخالفوا يعرفون التوحيد، لكنهم ما أرادوا ترك ما كانوا عليه لأجل التوحيد. لماذا؟ لأجل خوف فوات الدنيا. هرقل، تعرفون القصة في البخاري، لما سأل أبا سفيان وأقر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حق، وأنه لو خلصت إليه لغسلت تحت قدميه، وأنه سيحكم ما تحت قدميه، لكن ما الذي جعله يترك هذا كله؟ أقر وعرف، وكان الرجل يقرأ ويعرف، له علم وله عقل، وكان من أذكيائهم، لماذا ترك هذا كله؟ لما نخرت البطارقة وخاف أن يذهب ملكه أقرهم على هم ما هم فيه. هل نفع هذا؟ لا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. بعض الناس يعرف الحق ويعرف أدلته ويعرف الباطل ويعرف بطلانه وقبحه، لكن يوافق أهل الدنيا، لا يريد أن يفوته منصب أو مال أو جاه، فتجده يوافق أهل الباطل ويقول إن شاء الله لي عذر عند الله. لا، ليس لك العذر عند الله عز وجل، اللي يعذر المكره. أما أنت ماذا تعذر؟ لأجل ماذا؟ لأجل يفوتك منصب؟ إذن أنت بعت دين الله عز وجل لأهل الدنيا. اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، ما معناها هذه؟ أليس هذا الفعل هو معناها أن تبيع دينك لأجل منصب أو جاه تخاف عليه أو وظيفة أو غير ذلك؟ لا، لا تبع دينك بشيء من الدنيا أبدا. وكم من إنسان للأسف سكت عن كلمة الحق بل داهن في الباطل، وأحيانا يتكلم بالباطل لأجل الخوف على دنياه، ثم يعتذر لنفسه بأني كذا وكذا وكذا، نسأل العافية والسلامة. الصحابة رضي الله عنهم تركوا دنياهم كلها خلف ظهورهم، لماذا مدحوا على الهجرة؟ لماذا؟ لأنه يعسر على الإنسان أن يترك بلاده وبلاد آبائه ويذهب إلى بلاد أخرى هو غريب فيها ويترك ماله، كما حصل مع صهيب، ترك ماله في مكة وقال اذهبوا خذوه، فمدحه الله عز وجل أنه باع الدنيا كلها لأجل مرضات الله عز وجل. وهذا مسكين على شيء من فتات الدنيا، يبيع دينه لأجل فتات الدنيا، فتات الدنيا، وهذا لعدم استيقان قلبه بأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال: في السماء رزقكم وما توعدون، إذا قضى الله لك أمر والله لو اجتمعوا على أن يقطعوا منك هذا والله ما يستطيعون، توقن في هذا، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك والله لو جمعوا لك كنوز الدنيا يستطيع الله أن يذهبها عنك في يوم وليلة. ناس كانوا يملكون ملايين دخل ماله في البورصة وأصبح فقير، أنت تصور أنه لو أعطيت مليون أنك بتصير فقير؟ الواحد منه يقول بيعطيك مليون يقول أنا ولا وظيفة ولا شيء, أنا لن أصبح فقير, بالعكس لو أخذ منه المليون هذه كل شهر 3000 دينار أموت وأنا ما قضيت خلصتها, صح ولا لا؟ لكن ما يعلم المسكين أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يذهبها ذهبها, كما حصل لي في قصة القلم وأصحاب المزرعة, كيف ذهب الله مالهم كله فأصبحوا نادمين على ما فعلوا. وكذلك الإنسان لابد أن يوقن أن الله عز وجل إذا أراد أن يذهب مالك والله يذهب مالك, ما يبقى منه شيء, وإذا أراد أن يغريك لو اجتهدوا على منعك من شيء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فهرقل عرف لكنه اشترى بآيات الله ثمنا قليلا, واليهود عرفوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, لكن خافوا أن تفوتهم الدنيا, أن تفوتهم الدنيا وتذهب عليهم. وعبد الله بن أبي بن سلول كان يعرف أن الرسول حق, لكنه كان يطمع أن يجعل على المدينة, كما جاء في الحديث أن أسيد بن حضير أو غيره من الصحابة أتى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أن ابن أبي هذا اجتمع أهل المدينة على أن يولوه, خلاص شبه اتفاق أن يصير هو الوالي عليهم الأمير عليهم. فلما أتى الرسول فاته هذا الأمر فحسد الرسول وأنكر الإسلام وأصبح يحارب الإسلام قدر استطاعته. لماذا؟ خوف فوت الدنيا. أبو جهل لما قيل له أما تعرف أن محمد حق؟ قال بلى, ولكن كنا وبني هاشم كفرس رهان, فرس الرهان يتسابقون, هذا يسبق ولا هذا يسبق, فأطعموا وسقينا وفعلوا كذا وفعلنا كذا. فلما قالوا منا نبي فمتى ندرك هذه؟ إذا كانوا يطعمون حنا نسقي, إذا كانوا يسقون حنا نطعم, يفعلوا الخير حنا نفعل خير, كرما حنا كرما, لكن إذا قالوا منا نبي كيف ندركهم في هذه؟ ما نستطيع أن نصل إليهم. فحمل على ذلك خوف فوات الدنيا والحسد, نسأل الله عافية والسلامة. فما ما ينفع الإنسان يعتذر لنفسه يقول الله أنا أعرف التوحيد لكن أخشى من أهل بلدي وكذا, هذا ما ينفعك عند الله عز وجل. لو تركت بلدك لو أدى ذلك لا ترك بلدك لكان واجبا في حقك, كما ترك الصحابة بلدانهم بلدان آبائهم وهم ناس من صميم قريش من أشراف قريش, مع ذلك تركوا بلادهم طاعة لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق, وهو شر من الكافر الخالص, كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة.
وقد يعمل بالتوحيد ظاهر, يكون التوحيد ظاهر في بلاده فيوافقهم, لأن إذا فعل بخلاف التوحيد مع ظهور التوحيد وأهله يحارب أو يطعن فيه أو غير ذلك, وقد يفوت شيء من الدنيا, لأن الحق هو الظاهر والبلاد تحكم بالتوحيد وتدعو إليه, فيخاف أن يفوت شيء لكن في قلبه ما يرضى بهذا الشيء, فهذا نسأل الله عافية السلام منافق, لأنه يظهر التوحيد وفي قلبه يبغض التوحيد وتجده يعني يناصر الشرك وأهله, وهذا أخس من الكافر, كما قال جل وعلا: أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم.
قال رحمه الله: وهذه مسألة طويلة, تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس, ترى من يعرف الحق ويترك العمل لخوف نقص دنيا.
هذه مسألة طويلة, ما هي؟ أن التوحيد لا بد منه, لا بد فيه من الاعتقاد والقول والعمل. فإذا كانت هذه مسألة طويلة تبين لك أو تبين لك إذا تأملت في ألسنة الناس, ترى من يعرف الحق ويترك العمل لخوف نقص دنياه أو جاه أو ملكه. وهذا الشيخ رحمه الله تكلم عليه لأنه رأى ناس في زمانه ناصروا التوحيد, فلما خافوا على دنياهم تركوا التوحيد وحاربوا أهل التوحيد, كما حصل من ابن معمر لما ناصر الشيخ رحمه الله, فلما أرسل له صاحب الإحساء أني سأقطع عن كذا وكذا خاف فاعتذر من الشيخ وأخرجه وذهب إلى محمد بن سعود وقال: أنا أنصرك في التوحيد, أنصرك في التوحيد. فالأول أكرمه الله لكنه خاف على دنياه فترك الشيخ رحمه الله وترك دعوته, وكذلك في زمانه ممن دعاهم بعضهم أهل علم وبعضهم أهل جاه وأمراء قرى أو قبائل خافوا على فوات دنياهم, أن إذا تبعتك أني قد أكون مع الناس ما أكون رأس, فيخاف أن تفوته دنياه, نسأل عافية والسلامة, فتجده يعاند ويحارب دين الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه، ولكن هل ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما ما تقدم وهي قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها،
كما تقدم في الآية في بيان سبب نزولها وكفر من تكلم بهذه الكلمة، أنه من تكلم مازحا كفر، فكيف بمن يتكلم وهو عاقد العزم على هذا الأمر لأجل دنياه؟ يكون كفره أظهر نسأل الله السلامة. وقول المؤلف رحمه الله: تحققت أن بعض الصحابة، لفظة بعض الصحابة يعني فيما أرى أنه لو تركت أفضل. لماذا؟ حسب ما قرأنا في كلام أهل العلم أن إذا جاء ذم لصفة أو عتاب على فعل إنما يقال الصحابة، إنما يقال في من كان في عهد رسول الله، بعض من جالس رسول الله كذا كذا. لماذا؟ لأن لفظ الصحبة دائما مكرم ومكرم عن أي نقد، فدائما يذكرون على الجميل. فتقول أحد الناس الذين في عهد رسول الله فعل الزنا، ما تقول أحد الصحابة، تشريف هذا اللفظ، مع أن هذا صحابي ولا هو صحابي؟ صحابي، لكن تشريفا لهذا اللفظ ما تذكره، مراعاة لجنابهم وشرف يعني منزلتهم. مثاله مثل واحد مثلا تكلمه عن أحد أقاربه أو أبناء قبيلته ملحد أو كافر أو يحارب الشرع، ما تقول أحد أفراد قبيلتكم يقول كذا وكذا، يعني أحيانا يحس أنك استصغرتها، أو قبيلتي كبيرة فيهم من أهل الإسلام وكذا وكذا، بخلاف لو قلت له مثلا أحد الناس يقول كذا وكذا فلان ابن فلان من غير نسبة قبيلته هو يتقبلها، لكن لما تذكر نسبه أو تذكر قد يعني ما يتقبلها أو تأخذها العزة بالإثم. فالصحابة لفظ مكرم ما نذكره على سبيل يعني الذم أو على سبيل مذم على سبيل النقد، أما يقال أحد الذين في عهد رسول الله فعل كذا أو قال كذا أو كذا، هذا أفضل يعني فيما أرى في التلطف مع مقام الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله:
لكن لعل فيه عذر، لعل العذر، العذر ما هو؟ أن يقال أن هؤلاء الذين منزلاتهم أشرف المنازل كفروا بكلمة، فما ظنك بمن لا يصل إلى هذه المنزلة؟ فحتى يقبح لك النقيض يرفع لك من هذا الاسم. نعم.
قال رحمه الله: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. الآية: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره.
نعم، هذا في الآية الثانية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لو دعي إلى كلمة الكفر فوافقهم خوفا على فوات شيء من الدنيا، قال: أما تكفر وإلا ترى نعزلك من هذا المنصب، فقال: أقول كلمة الكفر أو أقر الكفر، هذا لا يعذر عند الله عز وجل. أو موافقة لأهل بلاده أو مداراة حتى لا يفوت شيء من الدنيا فيداريهم في المجلس فيقول مثل ما يقولون أو يقر ما يقولون، أو مشحة بوطنه يقول: أنا ما أستطيع أن يخالف أهل بلدي ولا أقول إن هذا كفر، أقرهم عليه لأنه قد أضطر إلى الخروج من هذه البلاد فيبيع دينه لأجل وطنه، هذا لا يجوز. أو أهله يقول: أنا أهلي يظهرون هذا الكفر ويدعون إليه وأنا أستطيع أن يخالفهم، نقول: هذا ما يجوز. أو عشيرته أو ماله، تكون عشيرته أو قبيلته أو طائفته من أهله القريبين كلهم على هذا المنوال، فلا يدعو إلى التوحيد ولا ينكر الشرك لأجل أنه يخاف أنهم يمنعونه أو يطردونه أو يحرمونه من شيء من الأمور، هذا كله نسأل عافية والسلام. أو ماله، مثلا والده يدعو للكفر ويقر والده لأجل أنه يخاف أن يحرم من الميراث أو يخاف أن يفوته هذا المال، هذا كله نسأل عافية والسلامة، يعني يبيع دينه لأجل شيء من الدنيا، أو فعله على وجه المزح كما تقدم في المسألة الأولى، أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. المكره هو الذي يعذر بكلمة الكفر، هذا المكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. شرط الإكراه هنا أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، لكن لو أكره وقلبه موافق لما أكره عليه ما ينفعه، ما ينفعه. مثل قصة حديث الذباب، أن الرجل خوف وافقهم، ما عنده إشكال في قلبه، ما عنده إشكال، على طول وافقهم، فدخل النار نسأل الله عافيته والسلامة، بخلاف الآخر قال له ما أوافقكم، ولم يأخذ بالرخصة، أو كانت الرخصة غير جائزة في زمانهم ويعني عصرهم، فما أخذ بها وقدم للقتل فقتل ودخل الجنة. نعم.
قال رحمه الله: فالآية تدل على هذا من جهتين. الأولى،
الآية تدل على هذا، أي المشار إليه ما هو؟ أن التوحيد لا يكون إلا بالقلب والعمل واللسان. نعم.
قال رحمه الله: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني إلا من أكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل والكلام والفعل، لا عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد.
معلوم أن المعذور هنا ما هو؟ المكره، والمكره يكره على ماذا؟ على العمل والقول والفعل، يقال له اسجد للصنم ولا قتلناك، قل كلمة الكفر ولا قتلناك، فهنا مكره الرجل يقولها، كما حصل مع سلمان الفارسي مع بلال رضي الله عنه، لما أمروه أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويسب الله عز وجل فوافقهم، فنزلت العذر في ذلك، العذر في أنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإكراه يكون على القول والفعل العمل، أما القلب ما يستطيع أحد يكرهك. لماذا؟ لأنه ما يستطيع أحد أن يعلم ما في قلبك أبدا، ما يستطيع، فذلك ما تكره على هذا، فيكون لو أنك فعلت هذا الكفر لابد أن يكون قلبك كاره لهذا الفعل، مبغض له. الثانية،
قال رحمه الله: الثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن العذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم.
نعم، هذا استحب الحياة الدنيا على الآخرة، هنا لا عذر له في مسألة أنه اعتقاد أو جاهل أو أن الرجل يبغض للدين وغيرك، إنما سبب الذي حمل على ذلك هو الدنيا، فبعضهم يحمل يوافق الكفار ويعتقد اعتقادهم ويقول كلمة الكفر ويدعو للشرك لأجل ماذا؟ خوفه أن تفوته شيء، أن يفوته شيء من الدنيا، وتقديمه دنيا على أخرى، وهذا لا شك أن صلى الله عليه وسلم من يعني غاية في الخسران، كما يقول بعض السلف رحمه الله: لو كانت الدنيا يعني ترابا ذهبا يفنى والآخرة ترابا يبقى لكان العاقل يختار الآخرة على الدنيا، فكيف والآخرة ذهبا يبقى والدنيا ترابا يفنى؟ يعني العاقل ينظر في هذه الدنيا، أنا لماذا أوافقهم على ما يريدون من الكفر بالله عز وجل؟ وهذه الدنيا كم سأعيش فيها؟ 60 70 80 100 عام، وما الذي سأحصل عليه منها؟ هل سأملك الدنيا؟ لن تملك الدنيا، ولن تبلغ حتى أنك تملك عشر الدنيا، إذا ماذا سأملك؟ تملك فتات الدنيا، بالنسبة للآخرة لا يساوي شيء، الذي يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالإنسان لا يوافق أهل الدنيا مهما قالوا له على ما يريدون من اعتقاد الكفر بالله عز وجل أو الدعوة إلى الشرك أو إقراره ونحو ذلك. وبهذا كن ختمنا هذا الكتاب، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سمع
في حديث سابق.
نعم،
هذا قدر عليه، يعني لو تقبل توبته وإسلامه قبل القدرة، فالظاهر أن حديث عسامة صحيح، لأنه بعد القدرة أسلم، لكن نهي النبي عليه الصلاة والسلام.
عسامة رضى عنه اجتهد بقرينة أن الرجل هذا ما أسلم إلا ما رأى السيف.
ما نرى أن اجتهاد مصيب؟
لا، لماذا؟ لأن يعني عندنا ظن وعندنا يقين، اليقين أن الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، الآن يقين أن الرجل أسلم، وعندنا ظن أو غالب الظن أن هذا الرجل أسلم لحاجة، فماذا نصنع؟ نقدم اليقين ولا نقدم الظن؟ نقدم اليقين، فنكف عنه حتى يظهر لنا ما يخالف ما قاله. ما نقول، لأن لو خاطبنا، لو يعني حسبنا الناس على الظنون كان الناس يعني اعتدى بعضهم على بعض وسفك بعضهم دماء بعض، باعتبار أن هذا ما قالها لأجل الدنيا، هذا ما قالها لأجل منصب، هذا ما قال له كذا، ما نستطيع بهذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها يعني خوفا من السيف. قال: أشققت عن قلبه؟ أنت مالك علاقة في قلبه، ومالك علاقة في قلبه وما يعتقده، هذا ما تعلمه. هذا إذا أظهر ما يناقضه تحاسبه، لكن الآن الرجل أظهر الإسلام، اقبل من الإسلام. فماذا تصنع؟ تكف عنه حتى يأتي بما يناقضه.
هذا بس دخول الإسلام ولا في إطلاقها؟ يعني أي واحد مدرنا مفسد يقول أنا تبت بعد القدرة عليه، نقول خلاص.
على حسب، وش الأمر اللي فعله؟ هل فعله ما يحتاج معه الحد الشرعي، التعزير، أي أمر؟ الساحر هو ساحر، العلماء اختلفوا إذا قدر عليه بعد توبته هل يعفى عنه ولا يعفى عنه. حتى الذين قالوا لا يعفى عنه، توبته صحيحة ومقبولة، لكن لا يعفى عنه لأن لا قد لا نثق فيه أو نخاف من شره بعد ذلك. لكن لو إنسان مثلا يعني دعا الكفر أو الفساد أو غير ذلك ثم تاب، لأن الظاهر والله تولى الشرار، فحنا نقبل توبته إلا أن يأتي ما يناقضها، ونطالبه بعد ذلك مثل إذا كان داعية للفساد أو الرذيلة أو للبدعة أو أي أمر، نطالب بعد ذلك إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وأصلحوا. فلا بد أنك تبين وتصلح وتظهر خلاف ما كنت تدعو إليه في السابق، يكون هذا الأمر خاص نكف عنه، ما نشكك فيه، لأن ما بهذا ما نستطيع نقبل توبة أحد، لا عاصي ولا كافر ولا مبتدع. نعم. عمار بن ياسر رضي الله عنه، ليس بلال. نعم. في القتل أو فيما دون القتل من التعذيب الشديد اللي ما يستطيع معه التحمل، فهذا يعتبر إكراه. الضابط انه ما يستطيع التحمل معه، مو بالتخويف، ويمسكونه يقولوا له اكفر ولا ضربتك مثلا ضربه واحده، يقول خلاص انا اكفر. لا، هذا لا ما يجوز.
يضيق عليه في دنياه يعني ما يتحمل.
لا، ما يجوز، ما يجوز. يصبر، يصبر ولا يكفر، يطلب الرزق في اي شيء حتى لو يخرج من بلاده.
تحت ضابط الاكراه
ما يدخل. لو قالوا نسحب جنسيتك ولا تكفر بالله عز وجل، يقول اسحب جنسيتي، ما اكفر بالله عز وجل. نسحب جنسيتك ولا تسب الله، يقول لا اسحبه ولا اسب الله، أرض الله واسعة. فيك بارك الله فيكم. الشيخ الأسبوع الجاي إن شاء الله عندنا درس كذلك نكمل، والشيخ اقترح كتاب أصول وضابط في التكفير للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، إن شاء الله في الأسبوع القادم يعني نقرأه، إن شاء الله ننتهي منه في مجلسين إذا الله عز وجل يسر وتم بالخير. وإذا كان عندكم اقتراح لكتاب بعده ما في بأس، اقترحون على الشيخ ونحن على ما يريدون.